الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم الكون كونه والخلق خلقه والعبد عبده ولا إله غيره وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان الثمر الداني من القصص القرآني مع جزئها الثالث وما زال الحديث موصولا مع أول رسول للبشر مع نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهذا هو اللقاء السابع في رحاب حديثنا عن نبي الله نوح عليه السلام. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الوسائل الدعوية التي سلكها هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين لهداية قومه وبلاغ رسالة ربه جل جلاله. ذكرنا فيما مضى العديد من هذه الوسائل، وفي هذا اللقاء مع وسيلة مهمة وإن كنا قد أشرنا إليها من قبل لكن جاء وقتها، وهي وسيلة الترغيب. وسيلة الترغيب يرغب قومه من أجل قبول دعوته، وهكذا الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من العلماء والدعاة وطلاب العلم، وكذلك من العباد والصالحين الذين يدعون إلى الله عز وجل، يرغبون ويبينون لمن يدعونهم فضيلة الاستجابة لأمر الله واتباع منهج الله رب العالمين. فعلى مائدة سورة نوح يقول هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين لقومه كما يحكي القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كم قرأنا هذه الآيات وكم استمعنا إليها، لكن يا ترى هل تدبرناها واستخرجنا ما فيها من فوائد؟ فالله تعالى ما أنزل القرآن الكريم إلا لمقصد بينه في قوله عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر، الفهم والعمل بما فيه، فلا بد للمسلم والمسلمة عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن من تدبر لمعانيه وفهم لمقاصده وعمل بما فيه من تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. فقلت استغفروا ربكم، ما الثمرة المرجوة من تحقيق الاستغفار؟ والاستغفار هو طلب المغفرة، أذنبت فاستغفرت، قلت يا رب اغفر لي. ما معنى اغفر لي؟ أي استر علي ذنبي ولا تؤاخذني به. فهذا معنى الغفران، أن يغفر أي يستر، يستر عليك هذا الذنب ولا يؤاخذك ولا يعاقبك به. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم من الشرك الذي أنتم عليه، وحققوا التوحيد وآمنوا بالله الواحد جل جلاله الذي يريد لكم الخير، الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم، فهو المستحق وحده للعبادة. فقلت استغفروا ربكم، وجاء بصيغة الرب التي تحمل معاني التودد ومعاني التربية ومعاني الرحمة ومعاني العطاء. فقلت استغفروا ربكم، فهو الرب الذي رباكم بنعمه، هو الرب الذي رزقكم ومن عليكم وأكرمكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة، كثير المغفرة، كثير العفو جل جلاله. العبد إن خالف الرب 99% ثم جاء 1% توبة واستغفار قبله الله عز وجل وعفى عن السيئات وعفى عن الذنوب وبدل له السيئات إلى حسنات. الله أكبر. بخلاف المخلوقين إن أحسنت إليه 99% ثم أسأت في 1% ينسى لك كل إحسانك ولا يذكر لك إلا الإساءة. عجيب أمر المخلوق. فالله عز وجل يستر ويغفر، والمخلوق لا يستر بل يفجر وينشر الإساءات ويفشي الأسرار إلا من رحم الله جل جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا عدت إليه قابلك رغم البعد ورغم التقصير. جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما فقال لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن من مات من أمتي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجلس من؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قالها أبو ذر في الثالث يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة، هل المؤمن يقع في الكبائر؟ هل أهل التقوى يذنبون ويقعون في الذنوب؟ الجواب نعم. فالتقوى ليست عاصمة، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ولا عصمة لأحد بعد رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في بعض الكبائر، منهم من وقع في الزنا وتاب وتاب الله عليه، ومنهم من وقع في السرقة وحد وقطعت يده وتاب وتاب الله عليه، ومنهم من كان يشرب الخمر وتاب وتاب الله عليه. هذا الصحابي الجليل الذي يدعى عبد الله ويلقب بحمار، وهذه الألقاب كانت في أزمنتهم ألقاب مدح وليست ألقاب ذم كما هو في زماننا، فكانوا يلقبون بهذه الألقاب نظرا للصفات لا للتنقيص من شأنهم. حمار من كثرة التحمل والقوة على الأعمال فيلقب بهذا، مدح وليس ذما، لكن في زمننا أصبحت تلك الألقاب تعني الذم، فلا تلقب أحدا بهذا لأن زماننا يختلف عن أزمنتهم. فهذا الصحابي الجليل كان يضحك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان خفيف الظل له دعابة ويداعب رسول الله فيضحك النبي، لدرجة أنه ذات يوم ذهب إلى السوق واشترى شاة وقال للبائع خذ ثمنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الشاة ودخل بها على مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا رسول الله جئتك بهدية. والنبي كان يقبل الهدية فقابلها منه النبي. وبينما هما كذلك في المجلس إذا بالبائع يأتي من سوقه إلى رسول الله ويقول يا رسول الله أعطيني ثمنها فقد اشتراها مني هذا، وقال خذ ثمنها من رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى بدت نواجذه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابي كان يداعب النبي ويقره النبي ويضحك معهم بأبيه وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه، هكذا هو النبي محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان متواضعا، كان لينا هينا رقيقا عذبا طيبا رحيما صلوات ربي وتسليمات عليه، يجالس أصحابه ويتعاهد أصحابه ويجلس بينهم لا يعرف من بينهم من فرط تواضعه صلوات ربي وتسليمات عليه، يعود مريضهم ويصلي على ميتهم ويذهب لقبورهم فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم، تأخذه الجارية من يده في طرقات المدينة فيمشي معها حتى يقضي حاجتها، إن صافحه أحد لا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح هو النازع. ما هذا التواضع وما هذه الأخلاق؟ بهذه الأخلاق الكريمة بنى النبي أمة وأقام النبي دولة، كيف لا وقد قال عنه من خلقه وأرسله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله قالت جملة كافية شاملة، قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، فانظر إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الصحابي الجليل الذي كان يضاحك النبي ويمازح النبي ويضحك النبي كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي فيقيم عليه الحد أي الجلد، طارة يجلده بجريد النخل وطارة بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود لشرب الخمر ثم يؤتى به إلى النبي وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. فالتقوى ليست عاصمة، يقع التقي نعم، يقع المؤمن نعم، لكنه تواب ورجاع ولا يصر، حتى وإن أصر تجد النفس دائما أبدا مقبلة وتريد العودة وتريد التوبة وترد وتندم. فجيء به إلى رسول الله، في كل مرة يؤتى به يحده النبي في الخمر، وذات مرة إذا بأحد الجالسين من أصحاب رسول الله يقول عنه بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر، فقال له النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها تاب وما عاد للخمر أبدا رضي الله عنه أرضاه. فالتقوى ليست عاصمة، يقع الأتقياء نعم، يقع الأنقياء نعم، لأنهم بشر ولا عصمة لأحد بعد رسول الله، لكن الفارق بينهم وبين غيرهم ما ذكره الله في كتابه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ها هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ها هم فعلوا ماذا؟ فاحشة، وقعوا في كبيرة، وقعوا في ذنب، وقعوا في معصية كيف يكون حالهم يا رب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. هم توابون، هم رجعون، يندمون ويستغفرون. فعندما نقول إن التقوى ليست عاصمة ليس معنى هذا تزيين المعصية للناس أبدا، بيان لفضل الله وعظمة الله وعفو الله ورحمة الله ومغفرة الله حتى يستحي العبد من نفسه أن يعصي الله. فإن وقع وغلبته نفسه الأمارة بالسوء وغلبه هواه وغلبه شيطانه يعود سريعا من قريب ويعلم أن باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها. فالبدار البدار، إن كنت مقصرا عد سريعا وتوب نادما، فإن ربك غفور، وهو القائل على لسان نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كثير المغفرة كثير العفو، فاستحي يا عبد منه جل جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم ذنوبكم. ومغفرة الذنب فيها طيب الحياة وطيب الآخرة، فمن غفر الله له تمتع بحياة طيبة وفاز بالمطلوب والمرغوب يوم العرض على خالق السماء والأرض وهو الجنة. إذن لا بد من بدار وعودة، مهما فعلت عد فإن ربك غفار، اندم على ما قصرت واندم على ما فعلت، نق قلبك من خواطر السوء، نق لسانك من الكذب، نق أعمالك من الرياء، فإن الموت يأتي بغتة، فإن الموت يأتي بغتة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الله أكبر. عطاءات وأرزاق وهدايات بفضل الاستغفار والتوبة والعودة. الله أكبر. السماء ينزل منها الغيث بأمر الله فيحيي الأرض فتنبت وتزدهر، فيأكل منها الإنسان ويأكل منها الحيوان والطير والدواب، ويعم الخير بسبب توبتك وبسبب عودتك وبسبب استغفارك، بسبب إيمانك، بسبب اتباعك لمنهج الأنبياء والرسل. وبمفهوم المخالفة، فإن المعاصي تجلب الويلات والقحط والجفاف وضيق الأرزاق وقلة البركات، وهذا ما تعانيه الأمة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، أين الفقراء؟ يسألون ربهم الأرزاق وبركاتها، استغفروا، توبوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرون لا يبالون برزقهم، يأكلون الحرام والربا ويعملون في الأسود كما يسمونه في الغرب شفارتس أربايت. والعجيب يجي يسألك: يا عم الشيخ، نعم، ما حكم شفارتس أربايت؟ أقول له اسمه إيش؟ يقول لي شفارتس أربايت يعني عمل أسود، يبقى أسود. ماذا تريد أنت من أحكام؟ حرام حرام حرام. المسلمون عند شروطهم، وهذه عقود بينك وبين تلك البلاد، فإن خالفت أكلت الحرام، والحرام لا بركة فيه، يدخل عليك بالخراب. كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه، لا بركة في سحت أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. النار أولى به، فلا يبالون، يعمل في الأسود ويأكل الحرام ويخالف. ويجي يسألك يا عم الشيخ العملية كرب، لازم تكون كرب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فانتبهوا يا عباد الله، تحروا الحلال في مطعمكم وفي مشربكم وفي ملبسكم، يستجيب الله لكم ويبارك في أعمالكم ويبارك في أرزاقكم. فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الله أكبر. والمال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهنا قاعدة، كل ما كان زينة فهو إلى فناء، وكل ما كان قيمة فهو إلى بقاء. المال زينة فهو يفنى، عرض زائل. الولد زينة فهو يفنى يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. الإيمان قيمة فيبقى، الأخلاق قيمة فتبقى، ذكرك لله قيمة فيبقى. لذا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات هن سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا من ذكرها. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم في الأرض بساتين غناء بأنواع الثمار الطيبة النافعة المفيدة، يجعل لكم أنهارا من الماء العذب الجميل الفرات حتى تطيب به الحياة. إنه الاستغفار يا قوم، إنها التوبة يا قوم بعطاءتها، فأقبلوا على ربكم. وما دمنا نتحدث عن أسباب العطاء فها نحن نفتح لكم أبوابا للخير، ما زلنا نفتحها. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من مصارف الزكاة الشرعية المذكورة على مائدة التوبة في بيان أن لمصارف الزكاة 8 مصارف، منها والغارمين. والغارم من يعاني الدين ولا يستطيع قضاء الدين، هذا من مصارف الزكاة الشرعية. ومسجدكم هذا الجديد الذي عانى فيه الإخوة ما عانوا واجتهدوا ما اجتهدوا وسعوا ما سعوا، عليه دين قريب من 200,000 يورو كانت للإنشاءات، اقترضنا من بعض المسلمين الطيبين أموالا لإتمام البناء، ولله الحمد والمن أتم الله علينا النعمة وبقي هذا الدين. فالمسجد أصبح غارما، أصبح مدينا للناس، وهو بيت الله عز وجل. فأولى ما توضع فيه زكاة المال الآن لسداد الديون هو بيت الله في أرضه، هذا المسجد. فلو كل صاحب مال أتى بزكاة ماله، لا نريد منك التبرع لأن زكاة المال فرض، ما هيش تبرع، واجب لابد من إعطائه للمستحقين، والمسجد الآن مستحق، فهو أولى بسداد الدين من غيره من المخلوقين لأنه بيت الله عز وجل. فندعو كل صاحب مال عنده زكاة مال أن يأتي به لسداد الغرم القائم على المسجد ورفع الحرج عن بيت من بيوت الله في دول الغرب، بل يا حبذا أن تبادر بإعطاء زكاة عامين، فعند الحاجة يجوز لك أن تخرج الزكاة لعام قابل كما أمر أو طلب النبي من العباس عمه عندما احتاج للمال أن يخرج الزكاة عامين. فالبدار البدار فهو باب خير مفتوح أمامكم يا إخوة، وسوف تكون بذلك قد شاركت في إنشاء المسجد، إضافة لأجل الزكاة كفريضة تحصل أجر الصدقة الجارية في بيت من بيوت الله في دول الغرب، كلما قام فيه قائم أو ذكر فيه ذاكر أو ركع فيه راكع أو سجد فيه ساجد أو تعلم فيه متعلم العلم النافع في ميزان حسناتك أن دنيا وآخرة، وميزان حسنات ذويك من زوجة وأولاد تجد فيه البركة في مالك والبركة في أهلك والبركة في ولدك. فالبدار البدار، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أسلوب البيض أنا هذا بلدي من ألاباما دي بان هاتشد المبتن وزين زينا في إيل الخفيد محمد صلى الله عليه وسلم دين الله غيش لايتت في إين فندس وكان إغفرون دين الله سو إغفرت في إين فندس وكان غيش لايتون ونش بزيغة فيه war dass es keine Anbetungswürdigen in Gottheit gibt als Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Dien und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie sie ihn gebührt zu fürchten, und fällt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir machen weiter mit unserer Reihe von Predigt, und zwar aus den Vorzügen, aus den Geschichten vom Koran. Wir sind heute bei der 7. Folge von unserem ehrenhaften Prophet Nuh alayhi salam. Und dabei werden wir einer von den Wegen der Dawa erläutern, und zwar der sanfte Weg der Dawa. Auf Arabisch At-Targhib. Das heißt, die verführerische Art und Weise, die Dauer zu machen. Das heißt, dass man die Leute dazu bringt, von sich selber aus die guten Taten zu machen und die schlechten Taten wegmachen. Ein Beispiel dafür im Surat Nuh sagt Allah Azza wa Jal, in Vers Nummer 10, 11 und 12, sagt Allah Azza wa Jal auf die Zunge von Nuh alayhi salam, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Und ich habe gesagt, ich habe zu denen gesagt, dass sie Istighfar machen müssen, dass sie Vergebung bei Allah Azza wa Jal suchen sollen. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah ist der Allvergebende. Und hier غَفَّارًا auf Arabisch ist ein spezieller Wort. Auf Deutsch gibt es keine genauere Übersetzung dafür, aber Ghaffara, das heißt, dass derjenige, der immer wieder und hin vergibt. Der immer und wieder vergibt. Das ist das Gegenteil von Allah Azza wa Jal und von den Menschen. Hier benutzt Allah Azza wa Jal in diesem Vers das Wort Ar-Rabb. Ar-Rabb, das heißt, derjenige, der Herr, der dich erschaffen hat, der dich gibt, der dir gibt, der dir wegnimmt, der dir das Ganze gegeben hat, was du überhaupt hast. Und der, wenn du diesen Istighfar machst, gibt dir alles, was du brauchst. Und natürlich, wenn du diese Istighfar nicht machst, dann nimmt er davon weg. Aber wir bleiben erstmal bei At-Targhib, der sanfte Weg. Das ist das Gegenteil von Menschen. Das heißt, bei Allah Azza wa Jal, wenn du viele schlechte Taten machst und eine gute Tat und dann Istighfar machst, für diese ganzen schlechten Taten, was du vorher gemacht hast, wird dir Allah Azza wa Jal vergeben. Bei den Menschen ist das meistens das Gegenteil. Du kannst zu ihnen das beste Mensch sein, kaum machst du einen Fehler, dann hat er einen roten Strich auf dich gemacht. Und das müssen wir betrachten, meine geehrten Brüder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß einen Tag und hat gesagt, Jibril ist zu mir gekommen. Und hat zu mir gesagt, derjenige, der stirbt und anerkennt, dass La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, der geht ins Paradies. Und Abu Dharr al-Ghifari saß bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und war dabei ein bisschen gestört und hat zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, auch wenn er Unzucht macht und auch wenn er klaut, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er Unzucht macht, auch wenn er klaut. Dann sagte das ein zweiten Mal, dann antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gleiche. Beim dritten Mal sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er Unzucht gemacht hat und auch wenn er klaut, auch wenn es Abu Dharr nicht gefällt. Auch wenn es Abu Dharr nicht gefällt. Und hier sehen wir eine wichtige Sache. Manche Brüder machen große Fehler. Die machen große Sünden. Und dann denken, dass Allah diese große Sünde nicht vergibt. Subhanallah. Allah vergibt dir alle Sünden. Du hast zwei Deadlines sozusagen. Wenn die Sonne auf der anderen Seite hochkommt oder wenn deine Seele durch den Hals geht. Das sind die zwei Sachen, wo du nicht mehr Taube machen kannst. Wo du nicht mehr um Vergebung bitten kannst. Aber vorher bist du derjenige, der immer Allah zurückgeht und bei denen um Vergebung geht. Sogar bei den Sahaba, gab es Sahaba, die große Sünde gemacht haben. Sahaba, die Unzucht gemacht haben. Sahaba, die vielleicht auch Alkohol getrunken haben. Wie wir hier sehen, bei Abdullah, radiallahu anhu, einer von den Sahaba des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und bei denen ist eine schöne Geschichte. Und zwar, der hat immer Witze mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er war arm. Einmal ging er zu dem Markt und kaufte ein Schaf. Und der Verkäufer sagt zu ihm, ja, willst du mich jetzt bezahlen oder wie geht das? Dann sagt er, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird das bezahlen. Dann ging er mit diesem Schaf zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja, Rasulullah, ich habe für dich ein Geschenk. Und hat ihm dieses Schaf geschenkt an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefreut und hat dieses Geschenk angenommen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle Propheten nehmen die Geschenke an. Und dann irgendwann mal kam der Verkäufer und kam rein und sagte, ja Rasulullah, diesen Schaf, der Mann sagte, das ist dein Schaf und du musst es mir bezahlen. Dann lachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diese Tat, weil er hat das als Witz gemacht. Und hier sehen wir die Barmherzigkeit zwischen den Sahaba und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und unter den Muslimen. Und hier bei diesem Sahabi, das war so einer, der leider getrunken hat. Der leider Alkohol getrunken hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn mehrmals darüber bestraft. Und einmal, als er ihn bestraft hat, hat ein anderer Sahabi gesagt, was für ein schlechter Diener dieser Mann ist. Er hat ihn sozusagen beleidigt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beleidige ihn nicht. Denn Allah, der liebt Allah und liebt seinen Propheten. Und hier ist der wichtige Punkt. Das heißt, auch wenn du einen Bruder siehst, der eine schlechte Tat macht, das heißt nicht, dass er von der Barmherzigkeit von Allah weg ist, sondern solange er Istighfar macht, wird ihn Allah azza wa jal diese Taten vergeben. Deswegen, meine geehrten Brüder, derjenige, der halal Rizq möchte, der Sachen von Allah azza wa jal möchte, muss ständig diese Istighfar machen, ständig Allah azza wa jal um Vergebung bitten. Und das ist natürlich das Gleiche für denjenigen, der das vergisst. Wenn er dies vergisst, dann wird dir Allah azza wa jal nicht die Tore von der Barmherzigkeit aufmachen. Meine geehrten Brüder, wie ihr wisst, viele von uns müssen Zakat bezahlen. Und Zakat, das ist nicht eine freiwillige Tat. Ich erinnere daran, dass der Zakat ist eine Pflicht für jeder Muslim. Das heißt, das ist nicht eine Sache, wo man sich sagt, okay, ich habe ein bisschen Geld auf Seite, dann kann ich Almosen geben. Nein, Zakat ist eine Pflicht. Und jedes Jahr muss Zakat auf dein eigenes Geld rausholen. Das ist Pflicht wie das Gebet. Also nicht vergessen. Und von den 8 Leuten oder 8 Gruppen, wo diese Zakat angeht, das sind die Leute, die Schulden haben. Und wie ihr wisst, diese Moschee, Alhamdulillah, die ist geöffnet jetzt, und die beten auch drin, aber diese Moschee hat Schulden. Hat ca. 200.000 Schulden Euro, und diese Schulden müssen bezahlt werden. Und wie ihr wisst, es gibt manche Leute, bestimmte Leute, die auf diese Schulden stehen bleiben, wenn wir diese Schulden nicht zusammen begleichen. Das heißt, derjenige, der seine Zakat nicht aufgeholt hat oder Zakat für nächstes Jahr hat, der soll dies am besten in die Moschee rausholen. Das ist eine Pflicht für ihn, sodass er die Schulden von dieser Moschee, dass wir das zusammen, diese Last tragen und dass wir das zusammen hinbekommen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم اقض حوائجنا وسدد ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين ويسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين. بارك لنا في أرزاقنا يا كريم. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.